الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنبدأ حيث وقفنا في كتاب الصيام من شرح الشيخ المبارك رحمه الله تعالى يا حديث بلوغ المرام، فعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الصيام. قال الشارح رحمه الله: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، والأصل في وجوده الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
تفضل يا شيخ.
لا خلاص خلاص خلاص. لا خلاص دام عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
كون الصيام من أركان الإسلام هذا معلوم من الدين بالضرورة، وأما أصل وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع فهذا يعرفه طلاب العلم. نعم.
قال: والصيام بالنسبة الإمساك، وبشر الإمساك في النهاية عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد في الشرع.
هكذا عرفه المصنف رحمه الله من حيث الشرع، والذي يظهر والله أعلم أن هذا التعريف فيه قصور، لأن الإمساك في النهار عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد في الشرع هذا لا يقبل عند الله ما لم يكن معه نية مخصوصة، وهي نية التعبد. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون: الصوم في الشرع نية مع إمساك أو نية بإمساك. فالصوم قائم على ركنين، أحدهما النية والآخر الإمساك عن المفطرات. نعم.
قال حافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضان. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، كيف أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان قوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، أي إلا من اعتاد صوم أيام معلومة ووافق ذلك آخر شعبان فلا بأس به.
قول الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، ولم يذكر فيه خلاف، هذا دليل على الوفاق. فالمسألة وفاقية، أنه لا يجوز للإنسان أن يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، لا بيوم ولا بيومين. فإن قال قائل: فقد وقع النزاع بين العلماء في اليوم 30 من شعبان إذا كان غيم أو قتر، نقول: هذا خارج حكاية الإجماع، هذه المسألة وهذه الصورة خارج حكاية الإجماع، لأن حكاية الإجماع واقعة على من يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، يعني بمعنى يصوم 28 و29 أو يصوم 29. أما صوم 30 من الشهر فهذا حتى الذين قالوا بجواز صومه أو وجوب صومه إذا كان غيم أو قتر فإنهم يقولون يصومه لأنه من رمضان، ما هو لأنه من شعبان، واضح؟ ما هو لأنه من شهر شعبان، لو كان من شهر شعبان يقينا حتى هم يقولون لا يجوز صومه، صح ولا لا؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يخطب فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكر قال الشارح رحمه الله
قال الماتن
قال المؤلف رحمه الله ذكر البخاري تعليقا ووصله من خمسة وصححه ابن خزيمة من كتابه. الشيخ أظن ذكر البخاري تعليقا ليست
ليش؟
ليست في الماتن.
ممن؟
ما تعرف.
هو على كل حال هو في البخاري معلق. وقال عمار بن ياسر: من صام رمضان اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. عرفت كيف؟ هذا يعني ما عندكم نسخة محققة؟ كلم نفس النسخة. طيب هذا شوف الحديث هذا إيش قال الحافظ في البلوغ نواف عليه. نعم. في تكاليف سابقة ولا لا؟ الظاهر بسجل الأسماء مرة ثانية عشان ما حد ينسى. كذي أنتم تنسون. نواف طيب تفضل.
الخازن والخازن.
نعم
الخادم والخازن
عند ابو ناصر. خلاص
عندي انا بس اللي ذكرها الشيخ عندي الحديث البخاري الخازن.
الخازن
ما هو الخازن
المطبوع عندنا الخازن
مكتوب الخازن صفحه
173
193.
طيب الحديث المهم اهم شيء عندنا في الحديث في البخاري كيف؟ في كل المواضع الخازم وليس الخادم. مسلم أيضا خازم ما في خادم. جميلة. نعم يعني الخادم ما هي موجود لا في البخاري ولا في مسلم. جزاك الله.
قال شارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم صوم يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحو. وفي حديث ابن عباس: إن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا.
هنا سؤال: كيف يقول الشارح الحديث دليل على تحريم صوم يوم الشك وهو قول عمار؟ عمار هو الذي يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا ما هو قول صحابي حديث. المصنف يقول الحديث دليل على تحريم صوم يوم الشك. الحديث معناه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام الموجود هو قول عمار: من صام يوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ما في كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف قال المصنف الحديث دليل على تحريم صوم يوم الشك؟ هذا أخذناه في نزلة النظر. ها لا قلنا في نزهة النظر قلنا أن هذه الطريقة من الطرق التي حكمها حكم الموصول. عرفت؟ حكمها حكم الرافع. هذا أخذناه في نزهة النظر أن الصحابي إذا قال من فعل كذا فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكمه حكم الرافع. فكأن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصاني. واضح؟ هذه مسألة مهمة. ثم اليوم الذي يشك فيه عند الجمهور هو يوم 30، هذا بلا إشكال، هو يوم 30 هو يوم الشك ما في إشكال. لكن إذا كان يوم 30 غيم أو قتر، يوم 29 بالليل صار غيم وقتر ما شافوا الهلال، عند الجمهور هو أيضا يصير متمم لشعبان لحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس واضح مثل الشمس. فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. واضح الحديث. وأما الحنابلة فإنهم يوجبون الصوم 30 إذا كان في ليلة 30 غيم أو قتر ولم يروا الهلال. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموهم فصوموا وإذا رأيتموهم فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. فإن غم عليكم فافطروا له متفق عليه للمسلم فإن أغمي عليكم فافطروا له 30 وللبخاري فأكلوا العدة 30 وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكلوا عدة شعبان 30 قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلال وإفطار أول يوم من شوال لرؤية هلال والمراد من الرؤية ما يثبت به الحكم الشرعي قوله فإن غم عليكم فافطروا له أي أفطروا يوم 30 واحسبوا تمام الشهر لقوله صلى الله عليه وسلم فأكلوا عدة شعبان 30 وأولى ما يفسر الحديث بالحديث.
هل الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له بالضم أو فاقدروا له بالكسر؟ وما الفرق بينهما؟ قال الله جل وعلا عن يونس وذنوني ذهبا مغاضبا فظن لن نقدر عليه. ما معنى لن نقدر؟ ضيق. إذن فاقدروا له أي ضيقوا له، ضيقوا له. الضمير راجع لأي شهر؟ شعبان. معناه تخلوا شعبان 29، هذه اللفظة استدل بها الحنابلة، واضح؟ لكن هذا ليس فيه استدلال، لأنه من جهتين. الجهة الأولى أن اللفظ رويت بالضم فاقدروا له، أي اجعلوا التقدير أن هذا اليوم الذي يأتي هو منه له، فاقدروا له، واضح؟ فاقدروا له. فما دام قال فاقدروا له أي قدروا أن اليوم الذي سيأتي وأنتم لم تروا رؤية هلاله أنه تام من الشهر الذي أنتم فيه، هذا المعنى. فالاستدلال بمحل النزاع لا يصح. ثم الأحاديث المفسرة الأخرى تبين أننا إذا لم نرى الهلال نعتبر يوم 30 من، وهو الأصل في أي شهر آخر، ولا لا؟ لذلك قال المصنف الشارح وأولى ما يفسر الحديث بالحديث، واضح؟
قال الحمد لله رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس هلالا فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام واخر الناس بالصيام فصام ابو داود وصحح الحاكم وابن حبان شخص الرؤيه الحديث السابق تفسير الرؤيا قال المراد بالرؤيا ما يثبت به الحكم الشرعي ما المقصود بالرؤيا الشرعيه؟
وين في أي حديث؟
الشرح
قال لرؤية هلاله أيوة
وإفطار أول يوم شعبان من شوال لرؤية هلاله والمراد من الرؤية ما يثبت به الحكم الشرعي الرؤية الشرعية هل هي لابد أن تكون بعدسات؟
لا 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 المقصود هنا والمراد من الرؤية ما يثبت به الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي يثبت برؤية بغير الأحكام الوضعية انتبه مثلا الطلاق طلاق حكم وضعي لا يثبت إلا بشاهدين العتاق حكم وضعي لا يثبت إلا بشاهدين وهناك أحكام شرعية جعل الشارع فيها الحكم الوضعي متعلقا بأربعة شهود أو متعلقا بثلاثة أو متعلقا برجل وامرأتين مثلا أما هنا الحكم الشرعي متعلق بالرؤية من جهة الأولى الرؤية البصرية فلا علاقة لها بالأجهزة والثانية أنها متعلقة بالحكم الشرعي حيث أن الشرع أثبت دخول الشهر بواحد نعم ما يصح لا يصح الاعتماد على الرزنامة لأن الاعتماد على الرزنامة معناه اعتماد على العقل لأن هذه الرزنامات أو هذه التقويمات هذه كلها وضعت بناء على الأقيسة العقلية والهندسة وليست على الرؤية والشارع إنما جاء بالرؤية لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا وهكذا كم صار؟ إذا الشهر قد يكون 30 قد يكون 29 قال ما نحسب ما لا نحسب لا نحسب طيب هو قاعد يحسب ها هذا محسب حتى ايش معنى لا نحسب معناته لا ندخل بالشهور ونخرج منها بناء على الحساب واضح فلا ينبغي الدخول في الشهور والخروج منها بناء على الحساب وانما على الرؤية نعم احسن
قال قال رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس هلال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته أصام وأمر الناس بصيام. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. قال الشيخ: الحديث دليل على العمل بخبر واحد العدل في الصوم.
في الصوم وفي غير الصوم في أحكام كثيرة دلت الأدلة على العمل بخبر العدل الواحد، ومن ذلك الأحكام الشرعية. تبليغ الأحكام الشرعية حاصل بواحد عدل، فقد أرسل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رسله وهم آحاد وعدو، ولا لا؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الإله. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوم غدا. رواه الخمسة وصححه زين بن ورجح النسائي وأرسله. قال الشارح: الحديث دليل أيضا على قبول خبر الواحد بالصوم، وعلى أن الأصل للمسلمين العدالة. قال: باختيارات تختلف المضارب باتفاق أهل المعرفة بهذا، إن اتفقت لازم الصوم، وإن فلا فهو الأصح للشافعية، وقول في مذهب أحمد انتهى.
يعني خبر الواحد في الصوم معتبر في الشارع، والأصل في المسلمين العدالة. يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيبقى على البراءة حتى تثبت عندك خلاف ذلك، حتى يثبت عندنا خلاف ذلك. ولذلك شهادة الواحد المسلم مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله إلا سؤالا واحدا: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فاكتفى بهذه الشهادة وما ظهر من الظاهر، اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، هذا مما لا شك فيه. المطالع مختلفة. ما معنى المطالع مختلفة؟ يعني مثلا هذا الشهر قد يرى أهل الكويت الهلال من أول ليلة، وأهل الأردن لا يرونه. الشهر اللي بعده يمكن أهل الأردن يرون هذا الهلال الشهر من أول ليلة، وأهل الكويت ما رأوه إلا بعد ليلتين. فهذا اختلاف المطالع معتبر. فإن اتفقت، انتبه الآن، إذا اتفقت المطالع لزم الصوم وإلا فلا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان مثل ما يقولون في حسبة العروض، إذا كان نفس الخط على الأرض في نفس الخط، فإن مطلعهم واحد ما يختلف. فإذا رآه أهل جهة ممن هم على نفس المطلع، ممن هم على نفس خط العرض، فإن الصوم واجب لجميع من على هذا الخط. وإذا اختلفوا فالشيخ الإسلام يقول: وهو الأصح للشافعية، يعني إذا اتفقت لزم الصوم، وقول في مذهب أحمد. هذه المسألة راجعة إلى مسألة اختلاف المطالع، هل هي معتبرة أو غير معتبرة. وسبب ذلك يرجع إلى أمرين: الأول سعة رقعة الإسلام. لو ألزمنا المسلمين كلهم برؤية أهل مطلع واحد، هل يمكن إيصال هذا الخبر للجميع في نفس الليلة في ذاك الأزمنة مثلا؟ غير ممكن. فهل يكلف الشارع المكلفين بما لا يمكنهم؟ الجواب لا. لذلك كان اختلاف المطالع معتبرا لهذه المناسبة، لهذه المناسبة. لكن إذا انتفت هذه المناسبة فأمكن إخبار الجميع برؤية الهلال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى الهلال فصام عاشوراء، وأرسل رجلا يبلغ الناس أن من أصبح صائما فليتم صومه، ومن لم يصم فليمسك. لماذا أخبر؟ إنهم ما علموا أن اليوم عاشوراء، فعلموا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإمساك. فإذا معنى هذا أنه إذا أمكننا إعلام المسلمين كلهم، فإذا رأى أهل مطلع، طبعا هذا إذا كانوا صادقين وكانت هذه الرؤية مبنية على البصر، ما هو على الحسابات الفلكية يجي الدولة تعلن أن بكرة رمضان ليش؟ لأن والله الحساب عندنا هكذا. لا، ما يجوز هذا. ولا الأحسن أن يرجع في ذلك إلى تقويم أم القرى في تقويمهم، وإلى نظر أهل مكة والمدينة في نظرهم ما دام يمكن اتباعهم. وهذا يعمل به كثير من الفقهاء اليوم، أنهم يفتون بوجوب اتفاق بوجوب اتباع رؤية أهل الحرمين بغية اتفاق كلمة المسلمين، ولهم دليل من الواقع. يقولون ألسنا نضحي معهم؟ إذن يجب علينا، هل يجوز لنا أن نضحي قبلهم ولا بعدهم؟ قالوا لا. قالوا فكذلك إذن ما دام نعلم يجب. وكانوا في القديم ربما يضحون قبلهم أو بعدهم لعدم العلم، أما اليوم فهذا منتفي، والله أعلم. أنا أميل إلى هذا القول، أن اختلاف المطالع معتبر مع عدم العلم، وغير معتبر مع العلم.
قال عبد الرحمن الله وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن ببيت الصيام قبل الفجر ثلاث صيام له. رواه الخمسة، وقال الترمذي والنسائي والترجم لوقفه، وصححه مرفوعا عن خزيمة وابن حبان والدارقطني: ثلاث صيام لمن لم يطوف بأهله. قال الشارح رحمه الله: فالحديث دليل على أنه لا يصح الصيام إلا بتمييز النية، وهو أن ينوي الصيام في أي جزء من الليل ليس في رمضان نية واحدة، إذا نوى صوم جميع الشهر، وهو مذهب مالك، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد،
وهو الراجح. لأن الإنسان الذي ينوي صوم الشهر كله النية موجودة، ما دام النية موجودة فما الداعي إلى تجديد النية؟ لكن متى يحتاج الإنسان إلى تجديد النية؟ لو قطع هذه النية بسفر أو مرض، فحينئذ هو بحاجة إلى تجديد النية. ولماذا يجب تبييت النية من الليل في الفرض؟ لأنه لا يجوز ذهاب جزء من نهار الفرض بلا نية. فذهاب جزء من نهار الفرض بلا نية كعدم الكل. نعم، تفضل. ها؟
هذا يكون صوم الفرض.
نعم، صوم الفرض فقط. نعم، سيأتي النافية. أما التلفظ بالنية فلم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التلفظ بالنية، ولا في أي عبادة من العبادات، سواء كانت هذه العبادة وسيلة كالوضوء والصلاة، أو كانت هذه العبادة غاية كقراءة القرآن أو الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج. وما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك اللهم حجا وعمرة فهذه ليست نية، بل هذا كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، هذا إهلال بالدخول، إعلام بالدخول في النسك، مثل قولنا الله أكبر ندخل الصلاة، هل هذا هو النية؟ قطعا لا. أنت ناوي قبل بعدين تقول الله أكبر. فالنية، النية في الحج هذا شيء آخر، ما هو لبيك اللهم حجا، وهذا إعلام أنك من الكلمة هذه لما تقولها ما راح تسوي شيء من محظورات الإحرام وتلتزم بجميع واجبات المحرم أو الحج أو العمرة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صاد. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا عيسى. فقال: أرني. فلقد أصبحت صادما فأكل. رواه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على صحة النهي بغير نية النبي، وفي أنه لا يلزم إتمام صوم التطوع. قال ابن عمر: لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان.
هذه المسائل مهمة. بالنسبة للنفل لا بأس أن يذهب جزء من النهار بدون نية، لكن انتبهوا بشرط أن لا يذهب أغلب النهار بلا نية. لماذا؟ لأنه إذا ذهب أغلب النهار بلا نية فهو ينوي أقل النهار. أقل النهار ليس بيوم، ولا يوجد عندنا صوم أقل من اليوم، لأن أقل اليوم إنما يطلق على أكثر أجزائه، وأكثر الأجزاء إنما يدرك بأكثر من النصف. ولهذا قال العلماء إن صوم النهار ليس لازما في النفل من الليل، ولكن يجب، انتبهوا، قبل استواء الشمس في كبد السماء. واضح؟ يجب أن ينوي الإنسان قبل استواء الشمس في كبد السماء. أما بالنسبة لمن قضى نذرا، صام نذرا أو قضى فرضا، هل يجب أن يبيت الليل النية من الليل؟ الجواب نعم، وإلا ما صح، لأن قضاء الفرض كالفرض يلزم فيه ما يلزم أصله. واضح؟ يلزم فيه ما يلزم أصله. طيب، إذا كان يجوز للمتنفل أن يفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتنفل مالك نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا بالنسبة للصوم، وهو الصحيح لورود هذا الحديث وغيره. أما بالنسبة للصلاة النفل، ليس الإنسان يتركها، والأصل فيه في عدم الترك قوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم. لكن لما ورد جواز ترك الصوم من النهار قلنا بتركه، هل عليه القضاء؟ الجواب لا. طيب، إن كان صائما نذرا أو قضاء، هل يملك نفسه؟ الجواب لا. فإن أفطر أثم وليس عليه شيء آخر. واضح؟ أثم وليس عليه شيء آخر. لماذا ليس عليه شيء آخر؟ لأن الكفارة في فطر رمضان متعلق برمضان شهرا وبالصوم عبادة، بهما معا. وفي القضاء لا يوجد إلا الصوم ولا يوجد شهر رمضان. واضح؟ نعم. طيب، فإن قضاها في رمضان، ها؟ ما تصير. جيد، هذا مثل اللي يقول: وإن تيمم وهو في البحر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عدا الفطر. متفق عليه. والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب تأجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله. وعند أحمد: لا يزال الناس بخير ما عدا الفطر وأخر السحور. زاد أبو داود: لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النوم. قال: في شرح مصابيح: ثم صار في مدتنا شعارا لأهل البدعة وسيمة لهم.
إذا لا بد للإنسان، انتبه الآن، أن يحافظ على هذه السنة فيعجل الفطر، وله حالتان لا بأس عليه أن يتأخر وأن لا يفطر. أحدهما أن لا يجد شيئا يفطر، فحينئذ معذور. والثاني أن ينوي الوصال إلى السحر. واضح؟ أما أن يتشبه باليهود والنصارى فيؤخر الإفطار إلى اشتباك النجوم، فهذا نحن منهيون عنه، هذا نحن منهيون عنه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على استحباب السحور لما فيه من اتباع السنة ومخالفة الكتاب والتقوي به على العبادة وغير ذلك.
السحور بفتح السين وقت السحر. السحور بفتح السين وقت السحر. والسحور بضم السين الأكلة التي أنت تأكلها في هذا الوقت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أي في أكلة السحور بركة. قال العلماء: والبركة من جهتين، الجهة الأولى أنها مقوية للبدن على الصوم، والجهة الثانية أنها تعين على الطاعة، فإن الصائم إذا لم يتسحر ضعف عن الصوم وضعف عن العبادة، واضح؟ فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على السحور. نعم. بالضم، فإن في السحور بركة، أي في أكلكم، في أكلتكم هذه بركة، مو في الوقت، الوقت مبارك بأدلة أخرى. نعم.
قال الشافعي رحمه الله عن سليمان بن عامر الطبري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، إن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة وصححه زيد بن الحارث. قال الشافعي: أخي النبي على استحباب الإفطار لما ذكر لما ذكر لما فيه من الحلاوة والحبوب وعند التبني والنسيء من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى حسوات من ماء.
هذا الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ في فطره على تمر، تمر النكرة، والنكرة تصدق على الواحدة وعلى التسعة وعلى العشرين، ولا لا؟ طيب، فإن لم يجد فليفطر على ماء. وجاء في بعض الروايات قال: فليحسو حسوات مما، حسوات مما، والحسوات أقلها ثلاثة. وقال بعض العلماء: يفطر على وتر، ولكن هذا ليس فيه نص، ما فيه نص. طيب من أين إذن قالوا يفطر على وتر؟ قالوا قياسا على حديث سبع تمرات، قياس على حديث سبع تمرات الاصطباح. وهل هذا يصح فيه القياس أو لا؟ الذي يظهر الله أعلم أنه لا يصح فيه القياس، لكن من يقيس يقول: لأن الاصطباح في الصباح هو أول شيء يأكل بالتمر، وهنا هو أول شيء يأكل التمر، فلجامع الأولية صح أن يكون هذا كذاك، ولكن ليس فيه نص. بعض الناس يظن أن هناك نصوص على أن الإنسان يفطر على ثلاث تمرات أو خمس أو سبع أو تسع، ما في حديث. اللي أحد منكم يعرف حديث في هذا الباب يعطيني، وأنا أدعو له وأكون له شاكر إن شاء الله. هذه الرواية تكلم فيها بعض أهل العلم قال إنها شاذة، فليتك بعد تحققها. جزاك الله خير. أنا والله ودي إن الحديث يثبت. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصلاة، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: ويكن مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن المصلاة واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم بما أبوا أن ينتهوا متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على كراهة الوصال لأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي سعيد عند البخاري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحاب.
الوصال هو وصل الصوم بالصوم، يعني يصوم اليومين والثلاث بدون أن يفطر، فهذا خاص بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على الخصوصية اللفظة السابقة، إيش قال؟ وأيكم مثلي، إني أبيت عند ربي، أيكم مثلي. انتبه الآن، إذن هذا يفيد إيش؟ الفرق، ولا لا؟ ما دام وجد الفرق دل على الخصوصية. ومعنى إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، لو كان الطعام والشراب حقيقيا لما كان وصالا، ولا لا؟ ما دام أكل وشرب، إذن ما معنى يطعمني ويسقيني؟ يطعمني ويسقيني، قال العلماء: الصحيح أن هذا يحمل على مثل حديث في آخر الزمان؟ قال فما طعامهم؟ قال طعامهم التسبيح والتكبير والتهليل، يشبعهم ذلك. فالله عز وجل يشبع نبيه صلى الله عليه وسلم، ويطعم نبيه صلى الله عليه وسلم، ويسقي نبيه صلى الله عليه وسلم بدون طعام وشراب، وهو القادر على كل شيء جل في علاه. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وقد أوجد بعض الناس وهم لا يحسون بالجوع أبدا، ونعرف ناس لا يشربون الماء أبدا، كل ما عمري حسيت بالظمأ. يمكن لو قطع عنه الماء أياما أن يحس، لكن يوم يومين ثلاث يأكل ولا يشرب ماء. كثير من الناس هكذا، فهذه خلقة الله، وتلك خاصية الله لنبيه، واضح؟ وأما السحر، الوصال إلى السحر، فالصحيح جوازه، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان. الوصال إلى السحر الصحيح جوازه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فهذا دليل الإذن، فهذا دليل الإذن. ولذلك كان بعض الصحابة والتابعين وتبع التابعين يواصلون إلى السحر في العشر الأواخر، ينشغلون عن الأكل والشرب بالعبادة والطاعة. هذا لمن لم يكن وصاله سببا لانقطاعه عن العبادة. نعم. أما هل له أجر في الوصال؟ انتبهوا الآن، فلم يأتي فيه دليل يدل على ذلك. لكن هنا سؤال: ما الغرض من الوصال؟ الغرض من الوصال الانشغال بالعبادة وعدم الانشغال بالأكل، واضح؟ أنت الحين لو قلت لأهلك: أنا في العشر الأواخر ما راح أفطر، ها؟ خلاص أنت راح تأخذ الوقت هذا اللي هو الفطور كله بين المغرب والعشاء كله تأخذه في قراءة القرآن، حصلت أجر ولا لا؟ الناس قاعدين يأكلون وأنت قاعد تقرأ القرآن. نعم.
قال رحمه الله:
لذلك كان كثير من السلف أكلهم في رمضان في العشر الأواخر أكلة واحدة، هي فطورهم وهي سحورهم، وجبة واحدة. ها إن شاء الله إذا جاء الله أحيانا إلى رمضان بنسويها، وإحنا نفسر القرآن إن شاء الله. نعم.
قال
رحمه
الله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وابو داود واللفظ له. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تاكيد تكريم الكذب والسبب على الصائم، وان الله لا يقبل صيامه.
حقيقه الصيام صيامان: صيام عن المفطرات والصيام عن المحرمات، فمن جمع بينهما نال المقامات. اعيد العباره: حقيقة الصيام صيام عن المفطرات وصيام عن المحرمات، فمن جمع بينهما نال المقامات. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وهو صائم ويبادر وهو صائم، ولكنه كان هناك في إربه. متفق عليه لفظ لمسلم، وزاد في رواية رمضان. قال العلماء: قال الشارح رحمه الله: قال العلماء: معنى الحديث أنه ينبغي لكم الاعتراض من القبلة، ولا تتوهموا أنكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في استباحتها، لأنه يملك نفسه. والحديث دليل على جواز القبلة لمن لا تحرك شهوته.
إذن القبلة جائزة، انتبهوا، بشرط أن لا تكون مع شهوة. طيب، فإن كانت مع شهوة هل هي جائزة أو محرمة أو مكروهة؟ وإن قلنا إنها محرمة فهل هي مبطلة للصوم أو ليست من المبطلات؟ تأملوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. هل المقصود بالشهوة هنا مطلق الشهوات أو خصوص الوطئ؟ جمهور العلماء على أن المقصود به خصوص الوطئ، ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم أن القبلة من المفطرات، واضح؟ ولو كانت بشهوة، ولكن كرهوه. لماذا؟ لأن القبلة مع الشهوة وسيلة للوقوع في المحرم. نعم.
قال رحمه الله وعلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن الحجامة لا يفطر بها الصائم وهو مذهب أكثر من الأئمة.
الحجامة فيها خلاف بين العلماء. جمهور العلماء أن الحجامة غير مفطر للصائم، وقال البخاري رحمه الله: الفطر مما يدخل لا مما يخرج، مر معنا في كتاب الصوم. الفطر مما يدخل لا مما يخرج، الحجامة شيء يخرج من بدن الإنسان. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهذه حكاية حال، وحكاية الأحوال لا تنزل منزلة العموم في المقال. حكاية حال ما يجوز أن نعمم الحكم. هذا مثل إنسان رأى إنسان جالسا يصلي، يقول: رأيت زيدا يصلي جالسا. هل يقول الآن أن زيد لا يصلي إلا جالسا؟ يجوز؟ انتبه، إذن في فرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه احتجم وهو صائم، ولكن بعض العلماء يقول أن هذا الحديث خطأ، وأن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. أما احتجم وهو صائم فهذا خطأ، صحيح أنه ليس بخطأ، بل إراد البخاري له دليل على احتجاجه به. يريد أن يقول أن الحكايتين كلاهما ثابتان، احتجامه هو محرم، احتجامه هو صائم. طيب المحرم كيف يحتجم وفيه إزالة شعر؟ إن كان معه إزالة شعر يفتي، إن لم يكن معه إزالة شعر فهذا تطبب، والتطبب جائز. أنت عندك صدع تبي تروح الطبيب، يجوز ولا ما يجوز وأنت محرم؟ يجوز. طيب إذا عندك ألم وانكسار يجوز تروح الطبيب للجبر ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن لو يبي يعطيك طعام، ها هنا الكلام. فالحجامة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها غير مفطرة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد بن خزيمة بن حبان. قال الشارح: الحديث دليل على أن الحجامة تفطر الصائم من حاجم ومحجوم، وقيل إنه منسوخ لأن حديث ابن عباس متأخر.
الصواب أنه لا نسخ. لماذا لا نسخ؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم حكاية حال، وحديث ابن عباس عموم في المقال أو حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم واحتجم وهو صائم. فلما قال أفطر الحاجم والمحجوم وقال احتجم وهو صائم، علمنا أنه ما في تعارض بين حال وحال، فهذا في حال وهذا في حال. لذلك يقول العلماء: أفطر الحاجم إذا مص الدم فدخل في جوفه، والمحجوم لأنه ربما أغمي عليه أو أصابه ضعف فعجز عن الإكمال الصوم، فيقال فلان أفطر. ليش؟ والله أغمي عليه اضطر يعطونه دواء، حجموه فأغمي عليه اضطروا يعطوه ماء، أفطر ولا ما أفطر؟ إذن هذا خبر، أفطر الحاجم والمحجوم خبر، واحتجم وهو صائم خبر. إذن ما في تعارض بين الخبرين، الأخبار ما فيها تعارض ولا في نسخ. نعم.
قال الحافظ رحمه الله أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن طالب ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذا؟ ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالإجابة للصائم، كان أنس يعتدي وهو صائم. رواه الدرقطني وقواه. قال الشارح قال العلماء ويجمع بين الأحاديث أن الإجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من لا يضعف بها. وعلى كل حال تدل الإجامة للصائم أو لا.
أسألكم السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب المحجوب، قال أفطر، أخبر عن أمر واقع، لاحظوا أخبر عن أمر واقع، فكيف ينزل هذا على الكراهة، كراهة الحجامة؟ قالوا لأن الخبر دليل أن الحجامة مآلها إلى الإفطار، إذن ما يكون سببا إلى الفطر فيكره مباشرة السبب، لاحظ لا تباشر هذا السبب، مكروه في حقك هذا السبب، لأنك إن باشرته وقعت في المحذور، هذا وجه الكراهة. نعم. مثل هذا أيضا التبرع بالدم، إذا إنسان تبرع بالدم وكان يضعفه ذلك فإنه يكره في حقه، يكره، وأما إذا كان لا يضعفه فلا يكره. قلع الضرس أو إصلاح الضرس إذا كان يخشى معه دخول شيء إلى الجوف فهذا مفطر. لا، البنج مو مفطر، لكن دخول الماء الذي يغسل به المكان أو دخول شيء من الدم إلى الجوف مفطر. لكن إذا أمن ذلك، الآن في الأطباء يضعون شيء على الضرس بحيث أن الماء كله لا يدخل الفم أصلا، مباشرة يكون فيه غطاء، ينزل على الغطاء ويشطفونه، فهذا لا يفطر. إذا أمن من دخول الماء أو من دخول الدم أو القيح أو الصديد إلى الجوف فهذا ليس بمفطر، لكن دخل شيء من ذلك فهو مفطر، لذلك تركه أولى.
ولو بغير الإرادة شيء
كيف؟ ضروري. طيب هو رايح، ليش يروح وهو عارف ان هذا يمكن يدخل؟ الاراده هنا متصوره بوجود ايش؟ مجيئه، بمجيئه. نعم.
يجعلها بالليل.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم افتحل في رمضان وصائم رواه معاذ في اسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا بشيء. قال الشارع رحمه الله قال الترمذي واختلف اهل العلم في كحل الصائم، فكرهوا من اتبعهم ويقول بسفيان وابن عباره واحمد واسحاق، ورخص بعض العلم في كحل الصائم وهو قول الشافعي انتهى. قال في اختيارات ولا يفطر الصائم بالاجتحال والحقنه وما يقطر في وما يقطر في احليله ومداواه مامومه والجائفه وهو قول بعض اهل العلم، ويفطر بإخراج الدم بالإجامة ومذهب أحمد، وبالفصل والتشريد وهو وجه لنا، وبارتعاع في نفسه تفقه الأوزاعي، ويفطر الحاجم من مص القارورة انتهى.
على كل حال هذه المسائل ما فيها نصوص، لكن القاعدة أن ما دخل إلى الجوف وكان مغذيا مطعوما أو مشروبا فإنه مفطر، وأما ما لم يصل إلى الجوف، العين ليس منفذا طبعيا للجوف، الأذن ليس منفذا طبعيا للجوف. نعم قد يقطر الإنسان شيء في أذنه لكن لا يحس أنه وصل شيء إلى حلقه أو إلى بطنه، بخلاف ما لو قطر في أنفه، يحس ولا ما يحس؟ يحس، لأن الأنف والفم منفذان طبعيان إلى الجوف، وكذلك الإحليل، كذلك القبل والدبر منفذان إلى الجوف، ممكن إدخال الطعام والشراب من طريق من الجوف. الحقن منقسمة إلى قسمين، حقن مغذية وحقن غير مغذية. الحقن المغذية مفطرة، الحقن غير المغذية غير مفطرة. الحقن المغذية مثلها مثل الفيتامينات ولا لا؟
مغذية،
هذه مغذية. طيب والحقن اللي تخفف الحرارة هذه ما هي مغذية، الحقن اللي تنزل السكر في الدم هذه ما هي مغذية. نعم
شيخ الصفحي، إذا فطر مثل عينه وجد طعم،
وجود الطعم لا يضر، لأن الإنسان ربما يدخل الطاحونة فيحس بطعم الطحين في حلقه، ربما لو دخل الإنسان إلى المطبخ فيحس بطعم الشوربة في حلقه، لا يضر، يتفل وخلص. نعم
قال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله
عنه، هنا طبعا هو مداوات المأمومة والجائفة، انتبهوا الآن، المأمومة والجائفة إذا كانت، إذا كان يعني شق بطنه بحيث أنه ظهر أمعاؤه أو معدته فيداوونه ما في شك، لكن بشرط أن لا يدخلوا على جوفه طعاما أو شرابا في هذا القيد الذي ذكره، فإن أدخلوا على جوفه طعاما أو شرابا اعتبر مفطرا. لعلنا نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. نعم الآن ماذا من الطبعي للطعام والشراب، ولذلك كان في قديم الزمان كان الرجل إذا مرض يفتحون حلقه ويدخلونه الطعام أو عن طريق أنفه، لأن الأنف أصلا مفتوح على الحلق. لما قال إلا أن تكون صائما، لا لا هو مدخل طبيعي، يعني لو ما هو مدخل طبيعي ما قال إلا أن تكون صائما، مثل المضمضة تبالغ في المضمضة، لكن إذا كنت صائم ما تبالغ. نعم. وبإرعاف
نفسه
إيه؟ إرعاف يعني يخرج الدم من أنفه، هذا الرعاف احنا نسميه الرعاف. الصحيح والأصل أن ما ينقله أهل العلم من الإجماعات أنها صحيحة، حتى يأتي لنا عالم آخر فيبين لنا خطأ هذا العالم. فمثلا إذا جاء الترمذي ونقل الإجماع، أو ابن هبيرة، أو ابن المنذر، لاحظ، أو ابن جرير الطبري، فهذا معتبر.